الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله إن تاريخ الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو تاريخ العظمة والجلال هو تاريخ مشرف مليء بالبطولات في سبيل الله هو تاريخ التوحيد والدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق التي أمر بها الله سبحانه وتعالى قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فقد كان في قصصهم عبرة قصص الأنبياء فيه عبر فيه مواعظ فيه انتصار الحق على الباطل فيه بيان أحوال أهل الشرك وأهل الفساد والضلال فيه حجج التوحيد فيه وفيه ما لا يحصى عددا من المواعظ والتذكير والعبر لكن لأولي الألباب لأولي العقول الذين يتدبرون كتاب الله ويتأملون في معانيه ما كان حديثا يفترى قصص الأنبياء ليس هو قصص خيالي ليس هو قصص من اختراع الألباب لا هو حق وحقيقة بخلاف التمثيليات والمسرحيات والأفلام وإن كانت قصصا لكنها خيالات وباطل في باطل وكثير منها يستبعده الواقع والمنطق لأنه مجرد خيال وربما خيال علمي كما توسع المنتجون للأفلام في هذا الباب توسعا عظيما فصاروا يضعون مخلوقات لا وجود لها وصور وأشكال لا يمكن أن تكون في حيز الواقع أما قصص الأنبياء فالله تعالى يقول ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء كتاب الله عز وجل القرآن مصدق لما بين يديه مصدق لما سبقه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله عز وجل عباد الله إن قصص القرآن له أهداف عظيمة وغايات سامية. أول تلك الغايات إثبات الوحي والنبوة والرسالة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحيانا يذكرون في مكان واحد، وأحيانا يفرق ذكرهم في القرآن لبيان أن هؤلاء جميعا يربطهم الوحي. كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك. الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا، بلفظ العظمة والجلال، أنا الله سبحانه وتعالى أوحيت إليك يا محمد. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالذي أوحى إلى جميع هؤلاء هو الله تبارك وتعالى. فالوحي والرسالة من عند الله جل جلاله، هو الذي ينزل الروح بالحق على من يشاء من عباده. هو سبحانه وتعالى الذي أوحى إلى نوح أول رسول من أهل الأرض، ثم أوحى إلى من بعده، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء أيضا. فذكر الله تبارك وتعالى أولي العزم من الرسل في هذه الآية، وبين أن الذي أوحى إليهم جميعا هو سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالأنبياء يوحى إليه، والنبي هو الذي نبئ، أي أتاه النبأ من عند الله عز وجل فصار نبيا أو نبيئا، لأن النبوة والرسالة خبر من عند الله عز وجل وأمر ونهي. فالنبي لا يتكلم من عند نفسه، وإنما هو يتكلم بأمر الله عز وجل وبوحيه وبرسالته وبكتابه وبكلامه، فهو منزه عن الخطأ، منزه عن أن يأمر بباطل، منزه عن أن يأمر بشرك أو كفر، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل. أيضا من أهداف قصص القرآن وقصص النبيين إثبات التوحيد، وأن دين الأنبياء واحد من أوله إلى آخره، لا يختلفون في قضايا التوحيد وفي قضايا الإيمان وفي أصول الدين والشرائع، لا يختلف الأنبياء، بل الأنبياء دينهم واحد، إلههم واحد، الله تبارك وتعالى هو إله الجميع. ولذلك كل رسول يذكره الله عز وجل يخبر عن دعوته للتوحيد: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، ألا تصلي ولا تركع ولا تسجد إلا لله تبارك وتعالى. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء دعوتهم واحدة إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك لله عز وجل، وهي أهم قضية وأعظم قضية ينبغي الدعوة إليها، لأنها دعوة الأنبياء جميعا. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذا يدل على العموم، يدل على أن هذا هو عمل الكافة ودعوة الكافة. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة الأنبياء. اليوم بعض الدعاة من الإسلاميين وغيرهم يريدون أن يشغلوا الأمة بأمور لا تفيدهم فلاحا ولا نجاحا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وربما أشغل الأمة بقضايا لا تهمهم وليست بمصالحهم، الخوف فيها، وينسون دعوة التوحيد وينسون دعوة الإيمان التي هي سبب الفلاح أو الخسران. الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، ما خلق الله تعالى الخلق إلا لهذه الغاية العظيمة، فلا تشغل الناس عما خلقوا له من القضايا من السياسات التي هي ليست كاختصاصه، ليس من اختصاص كل إنسان أن يتحدث بالسياسة وأن يتحدث بالسياسة الخارجية والداخلية ويتحدث في أمور القتال والجهاد والعلاقات الدولية. يا أخي هذه أمور لها أهلها مختصون بها، ليس كل إنسان يشرب الشاي ويتحدث بهذه الأمور، وربما أضل الناس وربما هيجهم على دولهم وعلى ولاة أمرهم. الله تبارك وتعالى نبهنا في القرآن إلى القضية الأصل، إلى الأمر الأساس الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كل رسول كان يهتم أولا وقبل كل شيء بالدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، محاربة الشرك بكل صوره العملية والعلمية الظاهرة والباطنة. هذا أعظم أمر يجب أن تتوجه إليه الهمم، ثم بعد ذلك القيام بأوامر الله. أوامر الله مكملات التوحيد، إذا لم يكن لك صلاة فتوحيدك ناقص. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الصلاة فقد كفر. ما ينفعك الحديث في السياسة وفي الدول وأنت لا تصلي، الناس لا يعرفونك في المسجد، أنت مصلح أو مفسد؟ المصلح من يأمر أولا بتوحيد الله والاستقامة على أوامر الله. أما إنسان تارك الصلاة يأتي يوجه الأمة، يأتي لكي يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا، من أنت حتى توجه الأمة وأنت لم تستقم على أمر الله؟ أنت ما أقمت كتاب الله، أنت ما اتبعت الوحي من السماء، أنت لا تصلح. أصلح نفسك أولا، أصلح بيتك. إنسان معروف بأنه ليس من أهل الخير والصلاح لا مرضى به أبدا أن يكون موجها ولا مدرسا للأمة، هو يحتاج إلى إصلاح نفسه أولا قبل أن يعطي الناس ويهب الناس، ينفع نفسه أولا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإصلاح العقيدة، جاءوا بإصلاح الأخلاق، جاءوا بتأديب الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل في قصصهم ما لاقوه من الخلق من التكذيب، من الاستهزاء، من التنفير عنهم، من وصفهم بأنواع الأوصاف المنفرة. مرة يقولون عن النبي أنه مجنون، ومرة يقولون عنه ساحر، ومرة يقولون عنه شاعر، ومرة يقولون يريد ملكا. هذه كلها اتهامات لأنبياء الله تعالى ورسله، والله تبارك وتعالى حكاها لنا في القرآن لنعلم كيف أن أهل الباطل لهم دعايات مضللة. انتبه يا عبد الله، لا تتأثر بالدعايات المضللة التي هي أسلوب من أساليب أهل الباطل قديما وحديثا. هذا ديدنهم، هذه عادتهم. انظر بعين الحق والحقيقة إلى دعوة العلماء والمصلحين الربانيين الذين لا يتكلمون إلا بقال الله قال رسوله قال أبو بكر وقال عمر، هذه دعوتهم، هذا منهاجهم. انظر إلى كلامهم، إن جاءوا بشيء من عندهم فلا تقبل، أما إن تكلموا بدليل وبنص وبحديث نبوي شريف صحيح فإياك ودعايات المضللين، لأن هذا هو حالهم وعادتهم كما أخبرنا الله عز وجل. كأنهم تواصوا، كأنهم تواصوا بذلك، كأن الأمم تواصت على أن تصف الرسول والنبي إذا أرسل إليهم تصفه بالأوصاف الشنيعة. جاء ضماد الأزدي رضي الله عنه والله إلى مكة فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، وكان ضماد يعالج من نفس الجن، فقال دلوني على هذا الرجل لعل الله عز وجل يشفيه على يدي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني أعالج من هذه الأرياح أو الأرواح، يعني مس الجن، ولعل الله يشفيك على يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمات معدودات قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الراقي، لهذا الرجل. فقال له ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، لقد بلغنا قاموس البحر، والله لقد سمعت قول الشعراء وقول الخطباء وقول الجن، فوالله إن كلامك هذا لا يشبه شيئا من ذلك. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال له أتابعك على دينك، وأسلم هذا الرجل. لا تتأثر بالدعايات المضللة التي يطلقها السفهاء كما أطلقها سفهاء مكة على رسول رب العالمين، على أعظم رجل في التاريخ، على أعظم شخصية وطئت قدماها الأرض، ومع ذلك وصف عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف المنفرة والعياذ بالله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل مسلم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى من امتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ثم أما بعد، ومن أهداف قصص القرآن بيان ترابط شرائع الأنبياء، فأنبياء الله عز وجل شرائعهم متشابهة مترابطة، كل الشرائع السماوية فيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الزكاة وفيها الركوع والسجود وفيها ذكر الله وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها الدعوة إلى الصدق والأمانة والعفاف والوفاء بالوعود وغير ذلك من مكارم الأخلاق. قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم أيها المسلمون، شرع لكم من الدين ما وصى به، شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه شريعة الله واحدة في الأنبياء، وإن اختلفت في الجزئيات متى يصلي ومتى يصوم وما هي أحوال العبادات وأوقاتها، هذه قد تختلف من دين إلى دين ومن رسالة إلى رسالة. وكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالات وأتمها، وهي شبيهة برسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيضا عباد الله، هدف عظيم يذكر في قصص النبيين أن العاقبة للمتقين، أن النصر يكون لعباد الله المؤمنين بإهلاك الكافرين وإهلاك أعداء النبيين وانتقام الله سبحانه وتعالى منهم شر انتقام. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأغرق الله تعالى قومه وعم الطوفان أهل الأرض جميعا. وهذا هود عليه الصلاة والسلام دعا قومه فكذبوه، فأرسل الله تعالى على قومه ريحا عقيما لم تبق ولم تذر. وهذا صالح عليه الصلاة والسلام، أهلك الله قومه بصاعقة عظيمة من السماء خلعت القلوب من أمكنتها. وهكذا أنبياء الله عز وجل نصرهم الله، فالحق غالب لا مغلوب، اعتقد ذلك في قرارة نفسك أن الحق غالب لا مغلوب، وإن ابتلي وإن تسلط عليه أهل الباطل وإن انتفش الباطل في وقت من الأوقات فإنه زبد، فإنه زبد يذهب ولا يبقى إلا الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الحق والباطل. اعتقد ذلك، اعتقد أن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولو تآمرت عليه المؤامرات الكافرة الخبيثة من يهود ونصارى ووثنيين فإن الله عز وجل ناصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن استضعف أهل الإسلام وتسلط عليه أهل الباطل والطغيان فإن الله عز وجل سيجعل العاقبة لهم إن هم عادوا إلى الله وتمسكوا بدينه وحكموه في أنفسهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذي ينصر هو الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ارفع راية الدين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره ومؤامرته تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.